أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الحث على صور وآيات مخصوصة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، وذكر قصة وفيها قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. أحاديث من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، يذكرها في أبواب الفضائل في باب الحث على صور وآيات مخصوصة. يعني الإنسان المؤمن يحب أن يقرأ كتاب الله عز وجل كله، ويحب أن يحفظه كله، فمهما استطاع أن يحفظ منه أن يقرأ منه فعل. ولكن في صور وآيات مخصوصة النبي صلى الله عليه وسلم نبه على فضلها، فيستحب أن يبدأ بهذه. لا يدري الإنسان متى يأتي عليه الموت، فليحفظ هذه الصور وهذه الآيات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا في فضيلتها أحاديث. من ذلك ما جاء في سورة الفاتحة، وتقدم ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، وذكر أنها فاتحة الكتاب. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ كأنه يحس أن قوم الليل بقراءة ثلث القرآن. فالصحابة نظروا أن هذا شيء صعب لا يقدرون عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس المعوذتين أنها لها فضل عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأحاديث يقولها وأدعية يقولها صلى الله عليه وسلم، يتعوذ من الجان وعين الإنسان، ثم بعد ذلك اكتفى بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وكان أحيانا يقرأها صلوات الله وسلامه عليه وهو مسافر في صلاة الفجر، قرأ بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فيستحب للمسلم أن يقرأ، وخاصة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا قرأتها ثلاث مرات أنها تكفيك من كل شيء، فالمؤمن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ذلك في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. مما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قل يا أيها الكافرون أنها سورة عظيمة تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، وفيها البراءة من الكفار ومن أعمال الكفار، فيستحب للمؤمن أن يقرأها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. كذلك سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك 30 آية، وتسمى المانعة من عذاب القبر، يستحب المؤمن أن يحفظها وأن يقرأها في كل ليلة، فإنها دفعت عن رجل عذاب القبر بسبب أنه كان يقرأها في كل ليلة فمنعت عنه عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال من قرأ سورة أو من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الآيتين في آخر سورة البقرة، وذكرناها وسيأتي شيء من ذلك. حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن سورة البقرة أن القرآن يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأخبر عن سورة البقرة وسورة آل عمران أنهما زهروان وأنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، تدافعان عن صاحبهما، تظلان يوم القيامة كفرقان من أو من طير صواف أو كأنهما غيايتان أو غمامتان تظلان صاحبهما يوم القيامة. من الأحاديث حديث رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي آية في كتاب الله؟ عرفنا أي سورة أعظم هي سورة الفاتحة، طب أي آية من القرآن أعظم؟ فأخبر هنا وقال لأبي بن كعب وهو سيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عمر يلقبه بسيد القراء، هذا أبي بن كعب الذي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات نسي آية وهو يصلي، فبعد الصلاة فقال أفيكم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ كان أبي حفظها، قال ظننتها نسخت يا رسول الله، ذكرت هذه الآية نسخت في كده مرضتش في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يقول له ما منعك انك تفتح علي وانا في الصلاة. قال هنا يا أبا المنذر، وهذا فيه شيء من التكريم لأبي بن كعب أن يناديه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي، لكان شرفا له أن يناديه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولكن قال يا أبا المنذر، يجعل هذا من التكريم والتشريف لأبي بن كعب رضي الله عنه، يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي يعني أنهي آية من الآيات التي تحفظها أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وأبي بن كعب ينطق بما يفهم قد يخطئ قد يصيب ولكنه أصاب رضي الله عنه. المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فقال له أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال فضرب في صدره وربط على صدره رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا له أنه أصاب في الجواب ليهنك العلم أبا المنذر، أصلها يهنيك العلم، فكأنه يقول هل الأمر لام الأمر أو الطلب، يعني تتهنأ بالعلم، تهنأ بالعلم، ليهنك العلم أبا المنذر، تتهنأ بهذا العلم الذي عندك من فضل الله عز وجل عليك. يبقى هنا آية الكرسي آية عظيمة جدا، آية الكرسي لولا أنها لها قدر عظيم في القرآن الكريم لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها بعد كل صلاة. فاتحة الكتاب تقرأها في كل صلاة، أقل ما تقرأها في صلاة الوتر مرة، ولكن الصلوات الخمس بين ركعتين وأربع ركعات ثلاث ركعات، فتقرأها في كل ركعة. آية الكرسي دور كل صلاة من صلوات الفريضة، تقرأها في اليوم على الأقل خمس مرات، تقرأ آية الكرسي استحبابا بعد كل صلاة فريضة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية التوحيد، آية ذكر الله سبحانه وعلم الله وقدرة الله سبحانه وصفات الله العظيمة الحي القيوم الذي يقوم كل شيء به ويقوم هو على كل شيء سبحانه، الذي يدبر أمر الكون كله سبحانه، الذي يراقب ويحفظ كل شيء ويشهد على كل شيء، فهو القيوم، لا شيء يقوم إلا بالله الحي القيوم سبحانه، وهو القيوم القائم والقاهر فوق عباده سبحانه وتبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي الحياة الدائمة، لا ابتداء لها ولا انتهاء لها سبحانه وتبارك وتعالى. فقد خلق الله عز وجل الزمان للمخلوقين للخلق، جعل لهم الزمان يحد أولهم وآخرهم، جعل المكان للإنسان له حيز يتحيز فيه هذا الإنسان، والله عز وجل لا يحده زمان سبحانه تبارك وتعالى، وهو فوق كل شيء، قهر كل شيء، قام على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، النوم قد عرفنا، السنة الشيء اليسير الخفقة البسيطة من النوم التي تعتري الإنسان، الإنسان قد تغلبه عيناه وهو يحرس ركن في جيده سنة من النوم شيء عليه. وانت واقف في الصلاة اذا طال الصلاة في قيام الليل تتهدد لعله يعتري عينك سنة شيء بسيط من النوم وانت قائم لا يجعلك تقع على الارض. فهذه السنة الشيء البسيط من النوم لا يعتري الله سبحانه وتبارك وتعالى لا نوم ولا سنة من النوم سبحانه وتبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض يملك كل شيء, ملكوت الله سبحانه وتبارك وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ آية العظمة. من هذا؟ أي مخلوق هذا الذي يجرؤ أن يقف بين يدي الله عز وجل ويشفع بغير إذنه؟ لا أحد. من هذا؟ من ذا الذي يشفع؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه تبارك وتعالى, ولا يشفعون عنده إلا أن يأذن. ولذلك يرينا في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة القويم أنه يأتي يوم القيامة ويخر ساجدا لله سبحانه تبارك وتعالى فيدعه ربه ما شاء, يتركه ساجدا ما شاء سبحانه تبارك وتعالى, ثم يأذن رب الكريم سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم حامدا ربه سبحانه شاكرا ربه ويشفع لمن يشاء الله من خلقه. فهذا النبي الكريم أكرم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع ابتداء إلا أن يأذن الله له حين يقول يا محمد ارفع رأسك, ويأتي لعرش الرحمن يخر ساجدا حتى يؤذن له. من يجرؤ أن يأتي إلى الله ويقول أنا أشفع وأنا أدافع عن فلان بغير إذن من الله سبحانه؟ لا أحد يجرؤ على ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عظمة الله سبحانه, جبروت الله, هذا ملكوته وهذه عظمته وجبروته سبحانه تبارك وتعالى. يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى, أحاط بكل شيء علما صغر وقل أو كبر وجل, كل شيء يعلمه الله سبحانه علم إحاطة, يعلم أوله وآخره كيف كان ولا أي شيء يصير, كل شيء يعلمه الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من عظمة الله لا يجرؤ أحد أن يشفع إلا أن يأذن الله سبحانه. علم الله العظيم الذي يدل على عظمته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ما أمامك وما خلفك, في الزمان في المكان في نفسك ما أظهرته يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يحيطون, انظر الله عز وجل يعلم ما بين أيدي كل خلقه, كل شيء يعلم الله عز وجل ما بداخله وخارجه أمامه وخلفه في الزمان وفي المكان, كل شيء عن كل شيء يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الأشياء كلها لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فانظر إلى سعة علمه سبحانه وإلى حقارة علم المخلوقين كلهم, إذا اجتمعوا كلهم لا يقدرون أن يحيطوا بشيء من علم الله. يعلم هو سبحانه ما بين أيديهم وما خلفهم, كل شيء عن كل شيء يعلمه الله عز وجل. وهذه الأشياء كل هذه المخلوقات الموجودات كلها لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى, لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, ما شاء أن يعلمهم به أعلمهم به. وقد يظن الإنسان أنه أحاط علما بالشيء, فإذا بالرب سبحانه يظهر جهل هذا القائل. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بجهل نفسه, فإذا استكبر وقال قد علمنا ووصلنا قد وصل إلى أن يكون أجهل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. من 100 سنة بعض كبار الأطباء قالوا قد اكتشفنا كل شيء ولم نترك شيئا لمن يأتي بعدنا في الطب, قالوا ذلك. هذا الذي قال الآن حين نذكر ذلك نقول كان مغفر, كان أحمق هذا الذي يقول هذا الشيء, علم كل شيء. فين العلوم الموجودة الآن؟ فين علم الطب الحديث الموجود؟ لأن اللي بينظر إلى العلم من 50 سنة كان جهل كثير موجودا فيه. العلم الآن فيه أشياء حديثة جدا جدا لم يكونوا يعرفونها. الآن اكتشفوا الميكروبات والفيروسات والأشياء الصغيرة التي لا ترى والأشياء التي ترى آثارها دون أن ترى هي, فين هذا القديم اللي كان يقول اكتشفنا كل شيء؟ قالوا هذا جاهل، هذا جاهل يضحكون عليه الآن في قوله الذي قاله ذلك. فالإنسان حين يقول أحط بالشيء علما هذا جاهل، فالله عز وجل لا يطلع أحدا على كل شيء، وإن قال وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل إنسان عالم ووصل علامة فوقه العليم الخبير سبحانه وتبارك وتعالى، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فوق كل ذي علم عليم، يعني الله، الله فوق كل عالم سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان إذا وصل للعلم في شيء فيرد العلم إلى عالم، يقول هذا ما أعلمه وأجهل الكثير غير ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه تبارك وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كرسي الله سبحانه نؤمن به، عرش الله عز وجل نؤمن به، السماوات والأرض نرى ما نراه من الأرض ونرى ما نراه من السماء أشياء بسيطة التي نراها، والعلماء يقولون السماء واسعة جدا، السماء في السماء الدنيا التي نحن تحتها، يقولون الأفلاك والكواكب والأقمار والشمس أشياء عظيمة جدا وبعيدة المسافات، ولذلك حين يقيسون يقيسون بالسنة الضوئية كما قدمنا وشرحنا قبل ذلك، والسنة الضوئية لما يحسبونها مسافة تطلع قد إيه السنة الضوئية هذه، يقولوا المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، المسافة اللي الضوء يجري فيها من هذا المكان سنة، يجري الضوء يوصل لفين؟ هذه السنة الضوئية. احسب السنة الضوئية، السنة 365 يوم، واللي هنا اليوم 24 ساعة، اضرب 365 يوم في 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، اضرب في 60 دقيقة أو الدقيقة 60 ثانية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر، احسبها تطلع قد ايه السنة الضوئية هذه، يقول لها تطلع 9.3 تريليون كيلو متر، تريليون كيلو متر، 9 وقدامها 12 صفر التريليون، سنة ضوئية. يقول لك المسافة اللي بين الشيء الفلاني والشيء الفلاني 4 سنوات ضوئية، نجمة من النجوم يصلنا الضوء بتاعها، ضوء النجمة من النجوم بعد 4.5 سنة ضوئية، 4، فين النجمة هذه؟ كل هذه من ضمن في المجرة اللي احنا فيها، في المجرة اللي احنا فيها، المجرة اللي احنا فيها دي فيها كم نجمة؟ يقولوا تعدي 200 مليار نجمة في المجرة اللي احنا فيها. وفي كم مجرة طلعتوا عليهم وشفتوها؟ يقولوا طلعنا حوالي 200 مليار مجرة، ده اللي احنا ممكن نطلع عليه في الجانب اللي احنا ممكن نشوفه. طب بتشوفوا ايه اكثر منه؟ مش عارفين نشوف اكثر من ذلك شيء، كل ما بيحددوا هنا ابعد مكان هذه المنطقة اللي احنا شايفينها، يقولوا المنطقة اللي احنا شفناها الان مش عارفين نشوف الابعد لان هي نفسها بتبعد هذه المنطقة. هذا والسماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وسع لنا السماء الدنيا لا توسع، مش عارفين يوصلوا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه تبارك وتعالى، بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كانت هذه السماء الدنيا اللي مش عارفين آخرها فين، فين آخر هذه النجوم وآخر هذه الكواكب، كيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم السماوات والأراضون كلها على بعض إذا قرنت بكرسي الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى فهي كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة. إحنا مش عارفين كون ده قد إيه اللي موجود في الدنيا، هذا إيه الحجم اللي فيه، فإذا جمعت هذا كل الذي تعرفه والذي لا تعرفه وبعدين إذا قارنته بكرسي الله عز وجل يبقى يطلع حلقة في فلاة، كرسي الله. جاء في بعض الروايات أن الكرسي موضع القدمين، فالله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى بما شاء. هذا كرسي الله، عرش الله إذا قورن الكرسي بعرش الله سبحانه وتبارك وتعالى كحلقة في فلا، كم يكون هذا العرش؟ والله مستغن عن العرش وما دونه سبحانه وتبارك وتعالى، مستوى على العرش وفوقه سبحانه وتبارك وتعالى، الله العلي الكبير سبحانه. إذا أردت أن تعرف الله الكبير فانظر إلى الشيء الكبير في هذا الكون ولا تحاول أن تقارن، فالشيء الكبير في الكون لا تقدر أن تحيط به علما، فكيف بمن خلقه سبحانه تبارك وتعالى؟ فهو العلي الكبير سبحانه وهو العلي العظيم، أحاط بكل شيء علم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يكلسه، لا يتعبه، لا يؤوده حفظهما، أن يحفظ كل نجمة من هذه المليارات التي لا تعد، يحفظها في مكانها تجري وتدور يأتي مولدها وتأتي نهايتها بما علمه الله سبحانه. أحصى كل شيء عددا، أحصى أنفاس العباد كم عددها، أحصى عدد قطر المطر الذي ينزل من السماء، عدد أشجار الأرض، أوراق الشجر، أحصى كل شيء عددا سبحانه تبارك وتعالى العليم العظيم سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العظيم صاحب العظمة صاحب الملك والملكوت ذو الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى. فحين تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم استحضر هذه المعاني، تعرف شيئا من عظمة الله الخالق سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كانت هذه الآية آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني حين علم أن هذه الآية أعظم آيات كتاب الله سبحانه. هذه الآية آية من سورة البقرة. بعض الناس يسمع يقول سورة الكرسي، ما فيش سورة الكرسي، ولكن آية الكرسي آية من سورة البقرة. من سورة البقرة تشمل هذه الآية بفضل سورة البقرة بقى. أعظم سور كتاب الله سبحانه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأعظم منها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ودي من رحمة رب العالمين سبحانه. لو قال لنا أعظم سورة في القرآن سورة البقرة لكان كل إنسان يحاول يحفظ هذه السورة اللي هي أعظم سورة، ولكن الله عز وجل يسر القرآن للذكر، ورحمته سبحانه جعل أعظم شيء شيء في متناول الجميع، الكل يقدر عليه أن يحفظ سورة الفاتحة 7 آيات من كتاب الله عز وجل، فجعل الفاتحة أعظم سور كتابه سبحانه وتبارك. من الأحاديث اللي جاءت في فضل هذه الآية آية الكرسي، ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعهم دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعهم دخول الجنة إلا أن يموت. يبقى إذا قرأت عقب الصلاة صلاة الفريضة آية الكرسي هنا أبشر نهايتك تكون نهاية خير لو أنك مت بعد ذلك. نهاية الإنسان إذا قرأ آية الكرسي وكانت وفاته بعده، فيحرص المؤمن على أن يقرأها وإنه مضيعهاش. كثير من الناس اللي بعد الصلاة ينشغل بأي شيء، إن شاء الله بالكلام، إن شاء الله بالسلام على اللي جنبه، وينسى يقرأ آية الكرسي. لكن احرص على أن تقرأها دور كل صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من فضلها هنا نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعجب أن نصح بها الشيطان، الشيطان ينصح بآية الكرسي أيضا. فهذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. أتى لأبي هريرة، أبو هريرة يحرز زكاة الفطر مجموعة في مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرسها، أن يحرسها زكاة رمضان زكاة الفطرية. فأتى آت واحد جاي بيسرق من زكاة الفطر، أمسك به أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم فيك تسرق مال المسلمين. فهذا الرجل شكى إليه لأبي هريرة رضي الله عنه قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، يعني أنا ما بسرقش ده، أنا جاي بأكل عشان أنا محتاج لهذا الشيء. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ وشافوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يحرص، لكن الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره حدث كذا وحدث كذا. فأبو هريرة قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته. طب وليه ما راحش أبو هريرة يمسكوش ليه يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حرام يلص جاي بيسرق من مال الزكاة. عرف أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنهم تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد وصلني أو بلغني أقمته، فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى إذا كان في واحد سرق من الثاني عايز تنازل تنازل قبل ما توصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وصل النص عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن يلزمه أن يقيم عليه الحد ولا يجوز الشفاعة في ذلك. فكأن أبا هريرة وجد إن هذا جاي سرق ما تمكنش ما سرقش وشكى حاجة وعيال، طيب أحرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما هو ما سرقها بشعاد. فتركه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك ضحك عليك وحيرجع لك مرة ثانية. قال: فعرفت أنه سيعود، طالما قال كده حيعود يبقى حيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرصدته فجاء يحثو من الطعام، يبقى بعد كده يسرق من الطعام يعبي يحثو من الطعام. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال: فرحمته فخليت سبيله. تاني ليلة. قال: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ دالك ثاني؟ فقال أبو هريرة: قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات، يعني ما لكش عذر ثلاث مرات تيجي تسرق، لا حنرفعك المرة دي للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني. هنا لأن الحكاية أبو هريرة حيسلمه المرة دي. قال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم. هنا الله عز وجل له حكمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لذلك هو عارف ما حيرجع له تاني وتالت، وهو عارف مين اللي ليله أصلا وحيقول له إيه بعد ذلك بإخبار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يلوم أبا هريرة رضي الله عنه، ما لاموش إن ليه ما سلمتوش في المرة الأولى والمرة الثانية، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف شيئا أن الله عز وجل يظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وكذلك قد يظهر الحق على لسان شيطان. يقوم الصحابة يزدادون إيمانا بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول له هذا: إن يعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. النصيحة من الشيطان نفسه، مش يقول لأبي هريرة إذا أنت رايح تنام اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي، ما يقدر الشيطان يقربك. تقرأ الآية وأنت تتأملها وأنت تفهم معناها وأنت تثق في الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يحفظك بها. فهنا لما قال ذلك أبو هريرة وجد منتفع فتركه خلى سبيله. قال: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ وهو أعلم صلوات الله وسلامه عليه. فقال: قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تدري أو تعلم من تخاطب منذ ثلاثة أبا هريرة؟ عارف من اللي جالك كده كل ليلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف من الوحي أن الشيطان سيأتي لأبي هريرة ويقول كذا وكذا، يعلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من يقرب الإنسان كل ليلة. الشيطان يقول لأبي هريرة أنه اهرب من الشيطان بذلك، قل ذلك يهرب عنك الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال: قلت لا. قال: ذاك شيطان، شيطان يجي لك كل ليلة يفعل بك ذلك ويقول لك ذلك، هذا شيطان. وهنا قال: صدقك صدقك وإنه لكذوب أو هو كذوب. من يأخذ من ذلك أن الإنسان المؤمن لا يفرط أبدا في أن يحفظ آية الكرسي وأن يحفظها لعياله الصغار والكبار، وذلك كان الصحابة يحفظونها وكانوا يحفظونها لأولادهم، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحفظها ويحفظها لأولاده. من يحفظ حفظها له، من لا يحفظ يكتبها له لعله يعلقها على رقبته، أو لعله ليحفظها فيكتب له ذلك ليحفظ أو يكتبها حتى تكون في رقبة هذا الذي يكتبها له. الغرض أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا فضلها فحفظوا هذه الآية العظيمة وحفظوها لأولادهم. حديث آخر عن أبي الدرداء رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي تقرأها يستحب أن تواظب عليها في كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة. إذا قرأت أن تقرأها، أي إذا استطعت تقرأها ليلة الجمعة للخميس بعد المغرب افعل، استطعت أن تقرأها يوم الجمعة بعد فجر الجمعة لغاية قبل غروب الشمس افعل ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الذي يقرأها يجعل الله عز وجل له نورا عظيما جدا، هذا النور بقدر من عندك لغاية بيت الله الحرام، نور عظيم جدا يجعله لك الله سبحانه، وأنت أقل من ذلك ينفعك، فكيف بمثل هذا النور؟ إذا جئت يوم القيامة في ظلمات يوم القيامة وجدت أمامك نور كمن مكانك لغاية بيت الله الحرام، كيف تسير يوم القيامة وأمامك هذا النور؟ تكون في مكان آمن، تكون آمنا يوم القيامة، لا تحتاج لأحد تقول أعطيني نورا لأحد، فقد أعطاك الله عز وجل بفضل هذه السورة النور العظيم. هذا فضلها في قراءتها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. لها فضل آخر وراء ذلك، لو ظهر الدجال فتنته فتنة عظيمة جدا، فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، يقهر الناس بما يظهره من معجزات ومن أشياء تبلبل عقول الناس وتجعلهم يتبعونه فيما يقول ويدعوهم إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف، أن تحفظها، أن تحفظها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تحفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف، والأفضل أن تحفظها كلها، تحفظ هذه السورة العظيمة. في رواية قال: من آخر سورة الكهف قال عصم من الدجال، يعصمه الله من الدجال. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع نقيضا من فوقه، كأنه نقول نقيض كأنه صوت حاجة بتتفتح، نقول سمعنا صرير الباب، الباب يتفتح ويتقفل، فسمع نقيضا حاجة اتفتح جبريل الذي سمع، فقال رفع رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، أول مرة يفتح هذا الباب، باب من السماء. جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك آخر قال جبريل: ولم يفتح قط إلا اليوم، من عمر جبريل ما شاف هذا الباب فتح قبل ذلك. فنزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، أول مرة هذا الملك ينزل من السماء، ينزل لي. قال فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يبقى هذا الملك نزل، مش نزل بالقرآن، لا، اللي بينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وقد نزلت الفاتحة ونزلت سورة البقرة، ولكن هذا نزل بالبشارة، نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم إن معك أشياء عظيمة اعرف فضل هذه الأشياء. قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، لن تقرأ مش بكلمة، بحرف منها إلا وتعطى الفضل وتعطى ما سألته ربك سبحانه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهنا فاتحة الكتاب تقرأ والله يجيبك، تقرأ والله يجيبك، تقرأ والله يعطيك سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قرأت؟ يؤتيك الله عز وجل أجر كل حرف من هذه، نور من الله لك يجيبك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت لما قرأ هذه الآيات على أصحابه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قالوا يا رسول الله لا نصدق ذلك، لا نصدق ذلك، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنعمل إيه؟ طب اللي بنبديه ماشي، اللي بنبديه حسب، اللي بنخفيه في أنفسنا، طب ومين مش هتحدثه نفسه انه يفعل ذنب ولا يفعل معصية ولا انه يشتهي شيء، من هذا؟ فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمه قولوا سمعنا وأطعنا، ربنا بيقول هذا الشيء، قل سمعنا وأطعنا وانتظر فضل الله سبحانه وتبارك، قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه. فهؤلاء آمنوا حين قالوا سمعنا وأطعنا، رضيين يا ربنا، إن لنبديه ولنخفيه على حسب نبي رضيين يا ربنا. فإذا بالله عز وجل يثبت لهؤلاء الإيمان، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا في النهاية يدعون الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، قد فعلت. إذا به يثبت لهم الإيمان ويعلمهم الدعاء فيدعون فيجيبهم بفضله وكرمه قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، انظر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فإذا بالله عز وجل يرفع عنهم شيئا ما أخفيتموه مش هنحاسبكم عليه طالما أنكم لم تعزموا على ذلك ولم تصروا عليه، وما أبديتموه إذا تبتم إلى الله عز وجل غفرنا لكم، وإذا كان ذلك عن غير عمد كان عن خطأ كان عن نسيان أيضا عفونا عنكم. فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. فالله عز وجل غفر لعباده وتقبل منهم سبحانه. نسأل الله عز وجل عفوه وعافيته ومغفرته في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.